لكم الحياة كلمة. في هذه الحلقة من شاء الله عز وجل سنكون سيكون لنا لقاء يرجو أن يكون مطولا من حيث الوقت ويختلف إن شاء الله عن حلقات الماضية. سيكون بعنوان التربية كما وعدناكم في الأسبوع الماضي. في البداية يسرني أن أرحب باسمكم جميعا وباسم فريق البرنامج بفضيلة الضيف الدائم لبرنامج فضيلة الدكتور الشيخ سلمان العود. حياك الله.
أهلا بكم جميعا.
ثم أنني أذكر بأرقام الهواتف فللمتصلين من داخل المملكة العربية السعودية 0144188555 وللمتصلين من خارج المملكة العربية السعودية الرقم الدولي 0096614410680. ويسرني أن أعاود الترحيب أيضا بمستمعينا عبر إذاعتي MBC FM وMBC بانوراما. فضيلة الدكتور، التربية الحديث عنها بشجون، وحقيقة أنه لو أخذنا يمكن راحتنا بالحديث لا أحتاج الأمر إلى حلقات، لكنني نحاول قدر المستطاع أن نضع أيدينا على عناوين رئيسة وبعض من التفصيل. أريد أن أبتدأ من حيث وعدتم المشاهدين والمستمعين في الحلقة الماضية، وكانت مداخلة رائعة جدا للدكتور ماجد أرسان الكيلاني، لكن الوقت لم يعني الحقيقة يتسع إلى أن نأخذها. ربما هذا من حسن حظنا وحسن حظ المشاهدين حتى نسرد لها بعض من المساحة في بدء هذه الحلقة. يقول الدكتور ماجد أن سبب الأزمات في التطبيقات الحياتية في واقعنا المعاصر يرجع إلى افتقار العالم إلى منظومة أو نظرية تربوية إسلامية متكاملة. أقول الدكتور نفسه أيضا أن النظرية المتكاملة التربوية عادة يجب أن تقوم على محورين، علوم غايات الحياة وعلوم وسائل الحياة. ثم أنه يقول أيضا بعد أن يطبق على الواقع أن الغرب يمتلك علوم وسائل الحياة لكنه بالطبع يستقل لعلوم غايات الحياة، بينما نحن في معسكر الإسلامي نمتلك علوم غايات الحياة لكننا نستقل قطعا إلى علوم وسائل الحياة. ولذلك يقول كلا النظامين غير مكتمل ولا يمكن أن يقوم بذاته. طالبكم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل وسلم عليك.
لأننا ضروري أن نشير بعجالة إلى ما هي التربية، والتربية في القرآن الكريم جاءت بلفظ التزكية، هو الذي بعث في أميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. تستخدم أحيانا بمعنى التهذيب، يقال مثلا كثير حتى في كتاب اسمه تهذيب الأخلاق للحسن، جمع فيه الآيات والحديث الواردة في الباب. أيضا قضية الآداب، الأدب والتأديب، وإن كان في حديث أدبا وربي فأحسن تأديبي ليس بصحيح لكن معناه صحيح على كل حال. إذا لفظ التربية أو التزكية أو التهذيب أو التأديب أو حتى التعليم، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، لكن ليس التعليم بمعناه المعرفي المجرد الذي هو حق وحسب معلومات في الذهن، وإنما هو التعليم الذي يشمل تعليم المعلومات، تعليم أساليب العيش والحياة، التكيف مع المجتمع مع الآخرين، التعليم بمفهومه الشامل وليس بمفهومه الذهني المجرد. إذن هذا معنى التربية، وهي عملية تدريجية كما هو واضح، يعني تبدأ من الطفولة، ما قبل الطفولة، تبدأ من اختيار الأم وما يتعلق بها وتنتهي بنهاية الحياة. أحد العلماء لما جاء رجل قال عندي طفل أو جنين حتى كيف أربيه، قال الجنين هذا فات عليك يعني، لكن سألني كيف تربي الذي بعده. طبعا هذه مبالغة في الإشارة إلى أنه المفترض أننا نستلم الطفل من بدايته في موضوع التربية والتهذيب، ولا نعتقد أنه لا يفهم أو لا يدرك، هو يستوعب أشياء كثيرة يمكن أكثر من يستوعب الكبار. وفي النهاية كما يقول ربنا سبحانه وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وما بينهما مسرح واسع للتربية. بعد هذا نأتي إلى كلام الدكتور الفاضل ماجد الكيلاني وإشاراته الجميلة. فهو أشار أولا إلى أهمية وجود نظرية إسلامية متكاملة في التربية، أعتقد هذا صحيح، ومن المهم أن ننوه أنه علينا أن نفرق بين الإسلام كدين منزل في القرآن والسنة وتعليماته وأنظمته، وبين الإسلام كواقع يعاش، وهذا يحدث بسببه خلط. يعني دين الإسلام كامل في قيمه ومعانيه وأصوله ونظرياته، لكن من حيث التطبيق حتى في العهد النبوي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين كان يقع هناك أحيانا بعض الأخطاء ويتم تصحيحها، مثلا عملية التعامل مع المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم عاتب الصحابة على أو بعض الصحابة على ضرب النساء، وقل خطافة بأبيات محمد نساء كثير يشكون أزواجهم ليس أولئك بخياركم. فهذه ممارسة خطأ وقعت في أفضل وأجمل فترة العهد النبوي والعهد الراشدي وتمت معالجتها في حينها. هناك ممارسات على الصعيد الأخلاقي والاجتماعي وحتى على الصعيد العسكري, يعني خالد بن الوليد لما قتل بعض الناس الذين قالوا صبعنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ينبغي يكون هناك فصل بين النظرية الإسلامية كدين منزل وبين الممارسة الواقعية البشرية التي تخطئ وتصيب. طيب لما ننظر في زاوية أخرى هي يتعلق بالغرب, الغرب ليس عنده نظرية يعني متفوقة ربانية, عنده ممارسة بشرية, عنده تجربة فقط. فحينما نقارن بين واقع الغرب وواقع الإسلام وواقع المسلمين هنا ليس بين واقع الغرب وبين الإسلام. ومن هنا أقول, وهذا كلام ليس قطعي لكن وجهة نظر, الغرب تفوق في جوانب عديدة فيما يتعلق بالتربية, كتب التربية المترجمة للغة العربية تجد أساتذة متخصصين في تربية الطفل في تربية المراهق, عندهم معلومات تتعلق بعلم النفس تشخيص المرحلة تجارب بشرية, لأن هذا أمور تخضع للتجربة البشرية, فيها تفوق كبير ينبغي أن يستفيد منه المسلمين المعاصرون. وهذا لا يمنع أبدا أن يكون هناك تفوق في الحياة الإسلامية, ليس في النظرية الإسلامية فقط بل حتى في الحياة الإسلامية في جوانب تفوق. عندنا مثلا قضية الترابط الاجتماعي والتواصل, هذا تفوق في مجتمعاتنا حتى في المجتمعات الضعيفة والفقيرة والمتخلفة, لا يوجد في كثير من المجتمعات الغربية الراقية. ملاحظة أن النظرية الإسلامية هنا لم تكون نظرية يعني مجردة كأنها بعيدة عن واقع الناس, لأنها سوف تستفيد من تجربة الناس في الغرب وفي الشرق. ونحن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مثلا قضية حفر الخندق من الفرس, والصحابة من بعد أخذوا تدوين الدواوين وتمصير الأنصار وكثير من الأنظمة أخذوها من الأمم الأخرى. فالتجربة البشرية ليست ملكا لأحد. ومن هنا أقول ينبغي حينما ننظر في قضايا التربية أن نستفيد من مدارس التربية وأنماط التربية الموجودة في العالم كله ونقدم إليهم الجديد العظيم الموجود لدينا. كلمة أن الغرب نجح في موضوع وسائل. الوسائل نعم. ونحن نجحنا في موضوع الغايات, هذا صحيح. يعني الغرب عندهم نوع من الجانب العملي الحياتي, ولذلك تجد عندهم اهتمام بالوسائل وضبط لها ونجاح فيها. نحن ليس عندنا هذا الجانب في هذه المرحلة بشكل جيد, عندنا حديث عن الغايات, هذا طبعا بقدر ما هو إيجابي يمكن ننظر إليه على أنه سلبي. يعني علماؤنا السابقون كانوا يقولون عن التربية هي تربية الناشئ بصغار العلم قبل كباره. لاحظ الكلمة هذه, بصغار العلم قبل كباره. تأملت هذه الكلمة فوجدتها قريبا مما يقرره العلماء اليوم من أن الإنسان ينبغي أن يربى بالمشاريع العملية المقدور عليها بالنسبة له. كثير من شبابنا اليوم هنا تجد أنه شاب في المرحلة الثانوية في أولى جامعة, ولما يتحدث هذا الشاب في مجلس تجده يتناول أخطر القضايا وأكبر القضايا ويبت فيها أنه الأمر كذا وهذا كذا وهذا كذا, وعنده يعني قرارات وأحكام ناجزة نافذة لا تحتمل المراجعة ولا الأخذ والعطاء, وعنده فيها قناعة تصل إلى درجة الاعتقاد كان اعتقاد ديني عنده.
نعم.
هذا الشاب تجد أنه لا يمتلك خبرة كبيرة, تجد أنه ليس قارئا مهما للقراءة, ولذلك عنده إجابات جاهزة لكثير من الأشياء. قد تكون الإجابات الجاهزة هذه تلقنها ممن حولها أو أخذها أو اعتقدها اعتقاد بسيط بدون دراسة. فهنا تلاحظ أن هذا الشاب يعني أخذ الأمور الكبار والقضايا النهائية وغفل عن الأمور الصغيرة, وهذا خلل في التربية. يعني يفترض أن يربى الشاب على البرامج الواقعية, يعني ماذا تقرأ, ماذا تعمل, إلى أي قسم تتجه في دراستك, فيما يتعلق بعلاقات الشاب مع والديه مع أستاذه مع زملائه في العمل مع الحياة من حوله, أن يكون عنده فهم لهذه الأشياء. هناك إغراق أحيانا, عندنا إغراق في الأشياء المتعلقة بجانب الهم الاهتمام. نحن لدينا اهتمام بقضايا كبيرة جدا, قضايا عالمية قضايا إسلامية, مع أن الإنسان تأثيره فيها ضعيف, ومع ذلك تجد أنه تشغل باله كثيرا, وغفلة كبيرة عن جانب التأثير الأشياء التي مسؤول أنت عنها، خلاف يعني أسلوب القرآن الكريم. يعني الله سبحانه وتعالى دائما يحملنا مسؤولياتنا، لا حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ربه سبحانه لا تكلف إلا نفسك، لا تكلف إلا نفسك، ويقول الله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني الإنسان مكلف بقدر وسع وطاقته يعمل الأشياء التي في مقدوره. فبينما نحن كثير ما نتوه ونسرح ونبحر في أشياء قد تكون بعيدة عنا وتجدنا فاشلين مخفقين في الأشياء المباشرة. يعني كيف أستطيع أن أفهم شاب مثلا إذا كان فاشل في دراسته، فاشل في تجارته؟ حتى أني أذكر قصة، يعني مرة أحد الشباب يعني أيام الجهاد الأفغاني القديم، وكان هذا الشاب في وظيفة وطرد من وظيفته بسبب إهماله وذهب إلى هناك، فرجع إلى يوم من الأيام، وكان لما جاءني قال لي والله المقاتل أو المجاهد الأفغاني فلان فيه كذا وفي كذا وفي كذا، وصار يتكلم عنه بطريقة يعني شنيعة جدا، وهذا سيء وهذا حسن وهذا ممتاز، ولا بد أن نوضح هذا للأمة كلها. يقول الأمة في أعناقنا. قلت يعني هل تتصور أن الأمة يعني جلست وضعت يدها على خدها تنتظر منك قرار؟ أنت ليس معروف للأمة وليس مطلوبا منك أن تذهب لتصدر أحكام وتقييمات على الناس وترفع هذا وتخفض ذاك. هذا الشاب نفسه فكر أن يشتغل في الزراعة، فذهب إلى الفلاح عندنا في منطقة الأصيل، واكتشف الفلاح أن هذا الشاب لا يفرق بين القرع والكوسة، يعني رأى الكوسة فظن أنها من القرع الصغير، فأيضا الفلاح اعتذر منه وأنضاه. فهنا تلاحظ أنه يعني القانون والسنة الإلهية أنه النجاح في الأمور الصغيرة والمباشرة للإنسان يترتب عليها النجاح في الأمور الكبيرة فيما بعد، لأن هذا جزء من قضية مسألة المسائل
مقومات النجاح واحدة، يعني من ينجح في الصغير فينجح في الكبير، لأن مقومات واحدة، مقومات الأسس النجاح واحدة. هذا يقودني إلى أن تكلمت عن قبل قليل الهموم. هل أعتقد، يعني أنا أريد أن أنطلق معك فضيلة الدكتور في هذه الحلقة بدوائر، سأكون معك الآن مع دائرة ماجد الكيلاني، اللي هي دائرة المؤسسات المجتمع الإسلامي ككل، وليست دائرة ضيقة للبيت والمسجد التي سنأتي عنها أو عليها بعد قليل. هل تعتقد فضيلة الدكتور إذن أن مؤسسات المجتمع التربوي في عموم العالم الإسلامي ليس لديها برامج تربوية متكاملة، إنما هي على ردود فعل؟ ردود الفعل هي توقف دائما الهم وتكلم الهم على الإنسان، يعني أكثر من كونه مؤسس لبناء تربوي.
أولا يمكن أكبر مؤسسة الإنسان.
نعم.
إذا نجحنا في بناء الإنسان يفترض أننا نجحنا في بناء المؤسسات وبناء المجتمعات.
نعم.
هنا أذكر قصة عمر رضي الله عنه لما كان في مجلس مع بعض الصحابة وقال لهم تمنوا، فقال أحدهم أنا أتمنى ملء هذه الغرفة ذهبا وفقه في سبيل الله، وقال الثاني والثالث والرابع، فقال عمر رضي الله عنه أما أنا فأتمنى ملء هذا المكان رجالا من أمثال أبي عبيد عامر بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة وفلان 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 يجاهدوا في سبيل الله. فهنا تلاحظ قضية يعني أهمية قضية بناء المؤسسة الكبرى، الاستثمار في مجال الإنسان. ولذلك التربية في الواقع هي تعتمد اعتمادا كبيرا جدا على بناء الإنسان ذاته. وهنا أقول إن مسألة بناء الإنسان في العالم الإسلامي قضية الآن في الوقت الحاضر يبدو لي أنها هي أهم الضروريات، لا أقول من أهم الضروريات، هي أهم الضروريات. وقد يسأل سائل لماذا، فأقول إنه لاحظت أن المجتمعات، مجتمعات العالم تنجح بثلاثة أشياء. تنجح أولا بالإنسان، أن يكون هذا الإنسان يعرف مسؤولياته، يعرف حدوده، يعرف ماله وما عليه، حقوقه، واجباته، يؤدي دوره بشكل جيد. هذه الدائرة الأولى أو النجاح الأول. النجاح الثاني المؤسسات، قيام المجتمع على مؤسسات، مؤسسات تدير السياسة، أخرى تدير الاجتماع، أخرى تدير الاقتصاد، أخرى تدير الإعلام، وهكذا أعمال مؤسسية، بحيث أنه مع حركة المؤسسة حتى لو رفعت الشخص ظلت قائمة، لا تعتمد على الجانب الشخصاني أو الفرد بذاته. لكن هذه المؤسسات من الذي بناها؟ بناها الإنسان بوعيه وإدراكه. الشيء الثالث من أسباب النجاح في بلاد العالم التي نجحت هو قضية القانون أو النظام. طبعا بعض يتوجس خيفا من كلمة قانون، كلمة قانون معناها نظام. الأنظمة تكون أنظمة واضحة وصريحة وليس فيها أي مجال للف والدوران وشن هذا القبيل. في بعض مجتمعاتنا الإسلامية تجد أنه ليس هناك نظام أو قانون واضح يلزم الجميع، ليس هناك مؤسسات تقوم بدورها بشكل جيد. طيب اذا الامر اصبح تقريبا موكول على من؟ على الفرد.
نعم.
فالفرد يقوم نوعا ما بدور المؤسسة ويقوم بدور النظام. ولذلك اذا كان فرد مسؤول في هذه الوزارة وهو فرد قوي ومنصف ومجتهد وناجح، انتعشت هذه المؤسسة وأدت دورها بشكل جيد. لكن لو تغير هذا الفرد وانتقل لأي سبب من الأسباب، بدأ الضعف يتسلل إليها، لأن نجاحها كان مرتبط بوجود الشخص. ومن هنا أقول إذا كان دور الفرد في العالم كله دورا مهما وحيويا باتفاق العلماء والمربين، فإن دور الفرد في العالم الإسلامي يتواعث بسبب ضعف دور المؤسسة وبسبب ضعف دور النظام أو عدم وجود أنظمة واضحة ومعمول بها على الجميع.
حسنا، يعني هنا نظرنا إلى دائرة أكثر طبيقا، وهذا ما نريد أصلا أن نستهدفه، الذي هو بناء الفرد وبناء الإنسان. بنتكلم عن بناء الإنسان، الفرد يجب أن يكون طفلا في داخل أسرته. كثير يرددون وبالذات من يهتمون بشأن التربوي، أننا في تربيتنا يعني أساس التربية على منظومة قيمية قيم ومبادئ، وعلى ما يقولون زودنا الجرأة شوي. يعني هل حان الوقت الآن إلى أن نعيد النظر في القيم والمبادئ التي يعني شددنا فيها بتربية الأولاد والأطفال؟
وأعتقد أن التربية الإسلامية ليست تستهدف تغيير فطرة الإنسان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول في الحديث المتفق عليه كل مولود يولد على
الفطرة، نعم،
فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. هنا التربية السيئة هي التي تنقل الإنسان على الفطرة إلى شيء آخر. التربية الإيجابية الرشيدة هي التي تؤمن بالفطرة وتنطلق منها، تعزز الفطرة وتدعم الفطرة. يعني نحن في كثير من الأحيان نغفل عن هذا الجانب. التربية الإسلامية تربية لا تتنكر للفطرة البشرية. ولهذا أقول وأنا متأكد من هذا، إنه لا يوجد شيء في فطرة الإنسان مفطور عليه إلا ويوجد في الدين والشريعة ما يستجيب له. يعني إذا كان في فطرة الإنسان حب المال، في الشريعة جعل الله سبحانه وتعالى التملك والتجارة والبيع والشراء. إذا كان في فطرة الإنسان حب الميل للجنس، الجنس الآخر، ميل الذكر للأنثى والأنثى للذكر، في الشريعة جاء موضوع الزواج والعلاقات الشرعية وغيرها مما يلبي هذا الجانب. وهكذا كل شيء. حتى مثلا قبل أسبوع كنت ألاحظ أحد الأطفال الصغار وهو يسمع أشودة، فوجدت أنه بدأ يعني يتراقص ذات اليمين وذات الشمال كما يمكن أشرنا. هنا أدركت أن هذا جانب فطري عند هذا الإنسان. طيب في الشريعة يقينا يوجد ما يلبي
استجابة لهذا،
أي الاستجابة لهذا الجانب يضبطه عن أنه يضيع أو يذهب إلى ما لا يحمد، ولكن أيضا يستجيب لأصل هذه الفطرة. أيضا أحيانا ليس في قضية فطرة الفطرة العامة للناس، هناك الفطرة الخاصة. يعني أشخاص عندهم يعني ملكات أو مواهب تخصهم، وهي ما يعرف بالفروق الفردية. يعني تجد هذا مثلا الإنسان عنده ميول علمية، هذا عنده ميول عملية، هذا عنده مثلا حب التجارة، هذا عنده حتى حب مثلا الشهرة، حب الفخر إلى آخره. الشرع لا يلغي هذه المعاني، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، ومن هنا قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فالشرع هنا لم يأتي ليلغي طبيعة الإنسان وفطرته، وإنما ليتجاوب معها ويرشدها الترشيد السليم. عمر بن الخطاب مثلا رضي الله عنه كان يتميز مثلا بالقوة في الحق، ولذلك معروف قصة لما أسلم وذهب إلى جميل بن معمر وكان يعرف أنه يعني يكشي الأسرار، وقال له أنا أسلمت بس لا تخبر أحد، اكتم الموضوع عني. فذهب جميل بن معمر في نوادي مكة وصاح بأعلى صوته أن عمر بن الخطاب قد صدع. عمر كان يريد يعني هذا الموقف، هذا يتفق مع طبيعته. خالد الوليد رضي الله عنه تجد كان عنده القوة في القيادة والعسكرية، مثلا أبو هريرة كان عنده القوة في الحفظ ومتابعة المعرفة والعلم، ابن عباس كان عنده القوة في الاستنباط والتأويل كما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نموذج طبعا في الجيل الأول. لو أتيت للشباب والفتيات المعاصرين ستجد الشيء ذاته. يعني من الصعب حصر الناس في جانب معين. الشريعة والتربية تستجيب لميولهم، أمزجتهم، رغباتهم، طبائعهم، وحتى قناعاتهم الخاصة، وتوظفها توظيف إيجابي. ومن هنا يفترض أن يكون في المجتمع أو حتى في الأسرة أو المدرسة يكون في أحيانا فرص كبيرة. يعني من المؤسف إذا كان المجتمع يريد أن يحول أفراده كلهم إلى يعني قوالب مصبوبة كأنهم لبنات، الطول والعرض والارتفاع والكثافة كلها معروفة والأشخاص كلهم على حد سواء. أو الأب مثلا في البيت يريد أن يكون أولاده صورة طبق الأصل عنه. أيضا هنا كلمة تؤثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول لا تحملوا أولادكم على أخلاقكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. هنا لا يقصد عمر رضي الله عنه والله أخلاق تتغير، الأخلاق ثابتة
جميل،
لكن تفاصيل الأخلاق تختلف من مكان إلى مكان. على سبيل الطرفة مرة قلت لبعض الإخوة إنه في وقت مضى كان مثلا ولا يزال كثير من الآباء والأسر والقبائل إذا جاء الضيف يكون تقدم له المفاتيح والذبائح ووجبات الأرز وغيرها، هذا هو مظهر الكرم.
نعم.
الكرم خلق مشترك، لكن كثير من شبابنا يمكن أطول ما يقدم لضيفه أو صديقه يقدمه مثلا قطعة من البيتزا أو همبرجر أو وجبات سريعة، يعني المعنى واحد اللي هو معنى إكرام الطرف الآخر، لكن الآليات التفاصيل النماذج اختلفت، تختلف من جيل إلى جيل من مجتمع إلى مجتمع.
هذا ما كنت أشير إليه، يعني إجمالا الأساس من الكثير من يربي الآن ما يشير إلى هذا الاختلاف، يعني يمسك القيمة كأصل ويمسك وسيلة تطبيقها على يعني مثلا قضية الكرم، مثال قضية احترام الابن لأبيه في السابق لم تكن كالآن، في السابق يجب تقبيل الولد صباحا مساء أو الرأس وكذا، ويجب عدم الخروج عن الطور وحتى عدم إبداء الرأي مما يسلبه الثقة بنفسه. الآن يصعب بعض المربين أن تستمر هذه الآلية هذه القيمة الكبرى احترام الأب متفق عليها، لكن وسيلة التنفيذ يجب أن تستمر إلى الآن، رغم أن المربي تجد في ناحية أخرى يطالب بوجود ديمقراطية في المجتمع، بوجود مثلا أناس بنائين ومنتجين. هذا التناقض يحدث ربكة في تربية الأبن.
زد على ذلك أنه هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية أنه الناس يختلفون. مرة من المرات مثلا من نتحدث كمثال عن التعليم، طيب المدرس بعض المدرسين صارم مهيب، فإذا دخل على الطلاب تجمد كل طالب في مكانه، حتى الطالب اللي جالس فوق المنصة تجد أنه يتجمد ما يستطيع أنه ينزل للكرسي، ارتعد فرائصه. طيب هذا المدرس خلق بهذه الطبيعة فعنده نوع من الهيبة، ومن هنا أننا الطبيعي أنه يظل هكذا. لكن بعض المدرسين لا، هو بطبيعته سمح وسع البال طيب النفس، فهذا لا ينبغي أن يتقمص شخصية هذا أو العكس. كذلك بالنسبة للآباء، بعض الآباء تجد الأب جالس مع أولاده وقد يكون عند الناس مهيبا عزيز الجانب، لكنه تجد جالس مع أولاده وأحد الأولاد يقوم ويركض على مثلا كتفه، والآخر يأتي ويجلس على فخذه، والثالث يمكن يعني يداعبه بطريقة معينة ويعني يريدون يجرونه ليعابثهم. يعني طبيعة علاقته مع أولاده فيها قدر من العفوية والمرونة، وآخر لا، قد يكون فيه نوع من الهيبة بحيث إذا أراد الأولاد شيء كلم الأم حتى تكلمه أو راسلوه أو اتصلوا بطريقة غير مباشرة. فمن المهم هنا أن الإنسان لا يتكلف ضد حاله التي هو عليها، لكن يكون فيه معنى عام مثل ما تفضلت الاحترام المتبادل. كيف يعبر عن الاحترام؟ وسائل التعبير هنا لا تنتهي أبدا، وقد يكون فيه وسائل ثابتة ما تتغير من وقت الآخر ومن جيل إلى آخر، وفي وسائل بالعكس
تراعي متغير الزمن،
تراعي متغير. نعم. كثير من الأباء والأبناء والبنات يسألونني مثلا في قضية البر والطاعة، وجوب البر وجوب الطاعة مثلا، أمي تأمرني بشيء أبوي يأمرني بشيء نقيضه من أطيع، أو مثلا أنا أريد شيء أهلي يمنعونني منه. فيهم أحيانا نوع من الاختلاف، نوع من مصادرة الشخصية. أعتقد أنه من المهم جدا نحن نتكلم عن التربية أن يكون دور الأبوين أو المدرسة أو المربين ليس مصادرة شخصية الطفل، وليس أن نملي عليه إملاءات معينة، ليست أوامر فرمانات عسكرية افعل لا تفعل يمين دور شمال دور، لا، هي قضية إقناع بالدرجة الأساسية. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مع الحسن والحسين تمرة من تمر الصدقة قال له أرمي بها، أما علمت أن لا أكل الصدقة؟ يعني أعطاه تفسير أو تسويغ للأمر الذي أمره به أو نهاه عنه. كذلك عملية، إذا عملية بناء شخصية الشاب، الثقة به، لا يجب أن تكون العلاقة مبنية على الأمر والنهي، ولا يجب أن تكون العلاقة أيضا مبنية على الشك. الشك يدمر العلاقة بين المربي والمربى كما يدمر العلاقة بين الحاكم والمحكوم. يجب أن تكون العلاقة مبنية على الثقة، وحتى حينما يكتشف الأب أو تكتشف الأم خطأ عند البنت أو الولد هنا يجب أن يكون هناك ذكاء في معالجته. مرة من مرات واحد يسألني يقول هل يجوز أن أضع جهاز تسجيل على تلفون ولدي أو بنتي لأنني أشك أن يكون هناك اتصالات مثلا غير جيدة؟ فقلت هذا العمل الذي تعمله لا يقل سوءا عما عملوا هم إن كانوا عملوا سوءا، لأن بناء العلاقة على هذا الأساس غلط. وأيضا يعني قضية أن الإنسان يعني يفرط في البحث، اليقظة جدا مهمة، الانتباه للأبناء، مراقبة التغيرات التي تحدث، كونوا أهمل في الدراسة، كونوا يسهر، غير أصدقاءه، ظواهر سلبية بدأت تبرز عليه، ينبغي أن يكون يقظين لها، لكن أيضا ينبغي أن يكون أذكياء في التعامل معها، لا نتعامل معها بطريقة سلبية.
هذا يقودني لشيء آخر أيضا هناك. طبعا أنا أشير للمشاهدين أننا هنا سينداح الحديث في قضية عناوين معينة، ورسنا طبعا هذه النايدة نايدة متخصصة في عناوين ضيقة للتربية، لكنها إشارات من واقع المجتمع. هناك ما يمكن نطلق عليها تربية على ثقافة العيب، يعني كل شيء لدى الطفل عيب، يعني نشأ كثير من أطفالنا وأجيالنا على قضية أنه حتى ما يقارب من بعيد لقضية الخطأ يسمى عيب، حتى صارت هذه الكلمة عقدة لدى الطفل.
وهذا الله أعلم يرتبط بمعنى في نفسي، وكنت أتمنى تجي فرصة أتكلم عنه، وهو قضية التربية على الخوف المفرط. يمكن الأسر في كثير من الحين لما تقول عيب للولد أو البنت ليس عن قناعة بأن هذا خطأ، بقدر ما هو الخوف من أن يتكلم الناس عنه ويقولوا ابن فلان عمل كذا أو بنت فلان عملت كذا، ماذا سيقول الناس عنه. وهذه قضية مشكلة حينما يكون أمر ليس خطأ، أحيانا قد يكون أمر عادي أو حق من الحقوق، ولكن الإفراط في قضية مراقبة الناس حتى أن الإنسان يضعف مراقبته لله سبحانه وتعالى وخوفه من الله، ويكون أكثر ما يسيطر عليه قضية ماذا يمكن أن يقول الناس عنه. بينما تجد سبحانه أن الإسلام يربي على نقيض هذا المعنى، يعني تجد مثلا الصحابة رضي الله عنهم في مواقفهم، في استقلاليتهم، في اختلافهم فيما بينهم، وكذلك المعنى الذي تناقله الأئمة. يعني أنا أتذكر كنت أقرأ سيرة الإمام ابن حزم رحمه الله، قد يكون عنده زيادة في هذا الجانب، يعني نوع من اللامبالاة حينما يكون عنده قناعة أو موقف أو رأي معين. فلما أحرقوا الكتب اللي كتبها كان يقول لهم فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يقيم معي حيث استقلت ركائبي وينزل وإن أنزل ويدفن في قبري، دعوني من إحراق رفق وكاغذ وقول بعلم كير الناس من يجري، وإلا فعودوا للكتاتيب بدأة فكم دون ما تبغون لله من ستري. كذاك النصارى يحرقون إذا على تكفهم القرآن في مدن الثغري. شوف يعني كان فيه تحدي يمكن زائد. ومر أيضا إذا قالوا تحفظ فإن الناس قد كثرت أقوالهم وأقاويل الورى محن، فقلت هل عيبهم لي غير أني لا أدين بالدجل إذ في دجله الفتن، وأنني مولع بالحق لست إلى سواه أنحو ولا في نصره أهن، دعهم يعضوا على صم الحصى كمدا من مات من غيظه منهم له كفن. أعتقد أنه يجب أن نفرق بين الاهتمام بالمجتمع، الانضباط، التكيف الاجتماعي، هذا مطلوب. يعني احيانا من انسان يتصرف تصرف يعني مرفوض اجتماعيا، هذا يعني ينبغي ان يدرك الانسان بطبيعته انه ليس جيدا، لان نظرة الناس كل الناس لهذا الانسان تتغير، وخصوصا لما تكون قضية ليس فيها حق وباطل حلال وحرام. لكن المبالغة في هذا الجانب يكون قضية العيب والملاحقة ويمكن الناس يقولون كذا
تورث عقدة كبيرة. أستأذنك نأخذ أول اتصالاتنا. الأخ يحيى من بريطانيا، تفضل. تفضل أخي يحيى. اتصال آخر، أبو عمر من الإمارات.
السلام
ورحمة الله. تفضل أخي.
فضيلة الشيخ، هو صراحة الاستشارة في أمر خاص، ولكن إن شاء الله يكون له علاقة بمشاكل الأقرباء، أقرباء الزوجين وأثرها على تربية الأطفال. فالسؤال هو يا شيخ، أنه لنا أحد الأخوة هنا وهو يريد بنات الصغار أن يصلوا أخته، لكن زوجته معارضة لهذا الأمر لأنها تقول أنها تضررت من هذه الأخت كثيرا، وأنها هذه الأخت تحرم البنات على أمه، والزوج لا يعتقد ذلك، يعتقد أن هذا من شخصية المرأة أو أخته، مع العلم أن البنات دون التابعة. هذه المسألة تسبب إشكال كبير، والآن يعني تؤثر على هذه العلاقة الزوجية. نريد يا شيخ نصيحة منك، وإن شاء الله تصبح المسألة في المصلحة العامة لجميع المسلمين، وجزاكم الله خير.
شكرا لك.
وشكرا لك.
واضح. نعم واضح. أبو عمر تفضل. تفضل أبو عمر من الإمارات.
طيب.
ياسر من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل ياسر.
حياك الله، كيف حالك؟
اهلا ومرحبا.
حياك الله.
تفضل سؤالك.
حياك الله شيخ.
مرحبا ياسر.
كيف حالك؟
الله يسلمك.
طيب.
تفضل.
اخوك ياسر. كيف حالكم؟
تفضل سؤالك ياسر.
في موضوع القرآن الكريم وضرورة أنه يكون يعني مقارنة تربية أبناء رسول الله على حبهم لله سبحانه وتعالى خلال حب القرآن الكريم وأنهم يرضون على خلاف هذا القرآن الكريم. وإذا أمت وزارة التربية والتعليم أن تتبنى هذا الموضوع ونسيب من حفة القرآن الكريم في مرحلة دراسية.
نعم.
وأسأل الله سبحانه وتعالى
شكرا لك. شكرا يا أخي. أبو فاصل من السعودية تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. اسمك الشيخ. تفضل.
قضيت الشيخ
السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا أبو فيصل.
الله يعطيك العافية. قضيت الشيخ من وقال حديث التعبير التي يتمتع بها الغرب. أود أن تسمحوني قضيت التعبير لمدة دقيقتين فقط.
تفضل تفضل.
قضيت الشيخ كنتم أقدم عارضين لحد المقاطعة ولكن ذهبت إلى مؤتمر البحرين ولا أدري ما الذي حدث هناك. كان هذا المؤتمر تصوير حقيقة للمقاطعة كان عاصية الضحاء. وجعل قضية الشيخ أن مبعات البحار لتمثل 85% من مبعات الجنوب في المنطقة لدرجة أن هذا المؤتمر كان مؤتمر لوحد المقاطعة.
نعم.
وهناك جزء خاص أيضا بالنسبة للموضوع الحرق والتربية. كيف أمرت بأن أنا ماذا نقول لعبد الله إذا سألونا لماذا وقفت المقاطعة وهمية هذا السبب بلا اعتبار صحيح المسيس الأول انتقلت من اعتبار استنكرت وكذبت الجريدة ماذا نقول لهم أن يرضوا بالاستشاعة أن يرضوا بالاستشاعة أن يحتوى على أنفسهم في الكل
والمحاق واضح. فتح شكرا لك. طبعا كان الصوت رديء لكن خوفا من ان تتهمنا ان نقاطعك استمرينا ومع ان اخذنا الحقيقة ان
يبدو العنوان المداخلات السابقة انا ما سمعت جيدا.
طيب استاذ فهد الصوت لو كنا عندك ترى الاخ عمر من كينيا تفضل. تفضل اخوي عمر معي لدى العمر تفضل اخوي عمر تفضل.
ما حكم ما حكم عدل في شركة كهرباء الذي تأخذ ضرب وتدفع تدفع ربا على الضرب هذا؟
نعم أخذ قرض من شركة أو من بنك؟
لا شركة كهرباء
شركة كهرباء
تبيع
أي نعم نعم.
ما حكم لما يأتي هذه الشركة وهذه الشركة تشتري الكهرباء تأخذ قرض من البنوك مثل
نعم
التي عملها وتدفع ربا على هذا القروض ما حكم شراء أنتم فيها؟
نعم شكرا لك. محمد من لوديا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا
أخي. أهلا ومرحبا تفضل.
معلش انا بالله عندي ثلاث اسئله بخصوص الزكاه.
الاول
انا عندي والد توفى من عدة شهور
رحمه الله
وترك بعض المال عرفت؟
نعم.
فعنده كميه من الذهب وما لناش عارفين نحدد فيها قيمه نصاب الزكاه والفتره الزمنيه طويله جدا يعني توفي اكثر من 30 عام من ذهب للحج يعني.
ذهب
وصار
عنده ذهب
ذهب نعم
ذهب يعني للبيع ولا للاستعمال ولا
لا للدخرة
كان ايش للدخرة
ذهب محتفظ به يعني للدخار.
طيب ما كان يزكيه في حياته؟
ما اعتقدش يعني.
نعم تفضل.
والسؤال الثاني فيه مبلغ من المال ايضا حتى هو لو نستخسر في قيمة الزكاة وخصوصا المال هذا الفترة الزمنية ما نشعر قداش يعني
هل
هو مثلا 10 سنوات او 5 سنوات او اكثر او اقل يعني.
نعم.
أنا مشان بارك الله فيك. حبيب الشيخ ممكن تحط تليفون.
ممكن. نعم ممكن تحول ممكن تأخذ التليفون. شكرا جزيلا أخي محمد. شكرا لك. أبو عمر يقول إن لديه بنات صغار ويتمنى أن يصل أخته بنات دون السابعة لكن الزوجة تعارض وصل الأخت.
على اعتبار حجة ان هذه الاخت تفسد البنات على امها. فيقول كيف الحل؟
اعتقد انه لابد من الصلة بين يعني هذه خالة عمة البنات.
نعم.
والتواصل المطلوب وهو جزء من بناء شخصية البنت تعتز بابيها وعمها وعائلتها. الام قد يكون لها وجهة نظر. لكن هنا الزيارة تكون زيارة مبرمجة. يعني يكون تزار مثلا العمة مرة في الاسبوع. مرة في نصف الشهر. بحسب العرف في المناسبات في الاعياد في الافراح. زيارة لمدة نصف ساعة او ساعة. وشرب القهوة والشاي وتبادل الحديث والاطمئنان عليهم ثم الانصراف. غالبا هذا لا يؤثر حتى لو اتيت الى مجتمع مختلف او بيئة مختلفة اسرة يعني قيمها او تقاليدها مختلفة قد لا يضر هذا كثيرا بل بالعكس اعتقد ان هذا مفيد لانه يربي على نوع من التكيف والتطبع. احيانا لما تربي طفلك في جو معزول تماما داخل البيت لما يكبر سيكتشف شيء ما بيه في المدرسة وفي السوق وفي العمل وفي المستشفى سيكتشف أشياء كثيرة جدا مختلفة عما ترتب على تربى عليها في البيت وهذا قد يحدث عنده صدمة أحيانا صدمة إما أن تجعله يعجز عن استيعابها أو تجعله ربما ينحرف بسبب أن اكتشف أشياء لم يعود منذ الصغر على التكيف معها. فأعتقد أن التواصل هنا حتى مع أولئك الناس الذين قد لا يكونون متطابقين تماما مع الأسرة أعتقد أنه مطلب خصوصا لما يكون أقارب لهم حق الصلة الشرعية.
هذا الاتجاه للمجاهدة لحل المشكلة الأساس بدلا من الانشغال بحل هذه المشكلة الفرعية عن مشكلة أساس أن هناك علاقة غير سليمة بين العمة والزوجة
وهذا أيضا إذا كان سبب علاقة متوترة بين الزوجة والعمة يسعى إلى حل هذه المشكلة.
ياسر من السعودية يتكلم عن القرآن الكريم ويجب أن يكون منطلق تربية الأبناء في حب لله عز وجل والقرآن ويدعو وزارات التربية والتعليم الاهتمام بالقرآن.
هذا مهم يعني في قضية كما فهمت مسألة التربية على التربية كما قال أحدهم التربية بالشوق.
نعم.
الآن مثلا المدرس إذا كان يدرس القرآن الكريم كمثال وهذا المدرس قاسي صلف في تعامله مع الطلاب يصوتهم كالريح العاصف وإذا رأى طالبا متشاغلا ضربه على كفه الأيمن حتى يدير له كفه الأيسر وإذا رأى ورقة يعني مزقها يعني أحيانا نوع من الحكم العسكري في الفصل هذا سيولد كراهية ولا بد للمربي وكراهية المربي قد تولد كراهية المادة. قبل أسابيع اتصل بي أحد الإخوة شاب متدين ويقول الحمد لله يعني كل الأعمال الصالحة أحاولها وليس عندي معاصي ظاهرة أو كبيرة أفعلها لكن يقول مع أنني أصلي وأصلي الوتر وأحيانا أقوم الليل إلا أن في قلبي كراهية للصلاة عجزت أن أقاوم هذا الشعور مع أدائي له. لماذا الكراهية؟ لأن الوالد رحمه الله في طفولة كان يتعسف في الأمر والنهي معنا بطريقة صعبة ويضرب ويبخ ويجرجر ويتصرف بطريقة ربما لا يستوعبها الصغار فترتب على ذلك نوع من كراهية هذا العمل وكبر الإنسان والكراهية مستمرة في قلبه. هذا شيء يعرف العلماء النفس اللي أحيانا يعبرون عنه بالارتباط الشرطي يعني يرتبط في قلبك شيء بشيء تكرهه فتكرهه أيضا. فيعني كون الإنسان أحيانا يربط المعاني الدينية بأمور مكروهة هي كره المعاني الدينية بينما إذا ارتبطت المعاني الدينية بأشياء يحبها الناس يعني المدرس الذي يحبه الطلاب سيحبون مادته حتى لو كانت مادة الجغرافيا وأنا أقول جغرافيا إلا أحب هذه المادة أو الرياضيات مثلا أو أي مادة أخرى. ولذلك ربما يكون يعني من حكمة الله اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون رسولا لهذه الأمة ولهذا الدين حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم ميزاته أنه لا يراه أحد إلا أحبه وهذا أمر ملاحظ في سيرته عليه الصلاة والسلام. حتى عبد الله بن سلام وهو يهودي لما جاء قال لما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فسمعته يقول هذا أول ما سمع لاحظ أول توجيه أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. شوف المعاد اختصار الرسالة فيها التوجيهات الأخلاقية الإنسانية العظيمة. فأحبه وكان الصحابة رضي الله عنهم يصرعون بين يديه وهم يعني في حالة من الفرح والنشوة بهذا المعنى. وقصة الحديبية لما جاء وفد مكة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان أصحابه معه وكان قائدهم يقول كما قاله المغيرة وغيره أنهم ذهبوا إلى كسرى وإلى المقوقس وإلى النجاشي وإلى ملوك الأرض فلم يروا أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله حبك في مهجتي كالدر في الصدة والشدة في الروضة الأنف والفرات العذبي في الديم. فمسألة الحب قضية مهمة جدا أن تكون علاقة الحب بين الأبوين بين المدرس والطلاب بين المدير والعامل تحته بين الحاكم والمحكوم هذه قضية أساسية وضرورية جدا.
طيب عمر من يا أبو فيصل أساسا اللي كان صوتي قطع والحقيقة احتراما له لمطلب حرية التعبير استمرنا معه ويكفي ما خذ الحد الأدنى من الفكرة. يقول أنه في أحد المناقصد ما أدري وقت مؤتمر كوبنهاجن أو مؤتمر البحرين مؤتمر البحرين يقول أنه هذا تقويض لعملية مقاطعة وهدم للعملية وليس إماء لها. ثم أنه يتكلم عن الشركة التي أشرت إليها في الأسبوع الماضي وقال ما تقدم اعتبارا فكيف تشير لها بالناحية الإيجابية
كيف لم تقدم اعتبارا
هذا حسب
بالعكس أخي أبو فيصل. أولا مسألة المؤتمر البحرين هو مؤتمر يعني للنصرة وكان من أهم يمكن ما طلعت على توصيات المؤتمر أخي أبو فيصل لكن لو طلعت وجدت أنه وضع بند خاص بالمقاطعة وأن حق شرعي للشعوب وأيدها وأيد موقف المسلم فيها بل أكثر من ذلك أنه أصدر نظام للمقاطعة وضوابط وملحقات كثيرة جدا وزعت وكانت من أفضل ما كتب. أما مسألة يعني الشركة التي أعلن عنها فهذه الشركة يعني ما هو المطلوب منها أكثر من أنها كتبت في أكثر من 50 مطبوعة عربية وإسلامية ومطبوعات دنماركية وفي وسائل الإعلام في القنوات الفضائية ليس اعتذار أكثر من الاعتذار شذب واستنكار وإذانة للرسوم التي صدرت هذا أولا. ثانيا إشادة بالإسلام والمسلمين والقيم والأخلاقيات التي يقومون عليها وأبدت الشركة استعداد كبير للمضي في حل هذه المشكلة إلى مدى بعيد. يمكن كثير من الأخوة لا يعرفون أبعاد القضية. أنا أقول إن بعض المسلمين أحيانا لما يدخلون في قضية يكون همهم هو التصعيد فقط يعني المواصلة فقط بدون أن نتبصر. لا هنا لم ننجح في أي معركة. نفترض أن ندرك أن هناك مسلمون مثل في الدنمارك هؤلاء المسلمون حضروا المؤتمر حضر منهم أكثر من 10 يمكن أكثر يعني وافد في المؤتمر كان من الدنمارك. هؤلاء المسلمون في الدنمارك كانوا هم أكثر المجموعات حماس لرفع المقاطعة لأنهم يقولون إن هذا الأمر يضر بنا. الجالية الإسلامية أصبح ينظر إليها على أنها طابور خامس وعلى أنها هي السبب في ما جرى وبالتالي هناك نوع من التحامل عليها تحامل سياسي وإعلامي ومحطات التلفزة صارت تتخذ منهم يعني مادة معينة. إذا يمكن أن المسلمين مع الوقت ينسون المقاطعة وتذهب المقاطعة يعني أدراج الرياح مع الوقت لأن طبيعة الناس يفورون بسرعة ويهدؤون بسرعة كاحتراق الشعثة ويكون المسلمون في الدنمارك بل في أوروبا أحيانا هم الضحية. فأن يكون عندنا سلاح نستخدمه إذا شئنا ونوقفه بشكل تدريجي ونعمل اختراق ضمن الأطراف الأخرى. حكومة الدنمارك رفضت مجرد الاعتذار. الصحيفة اللي أخطأت رفضت مجرد الاعتذار مع أنهم أخطأوا فعلا بينما تجد شركة ليست طرفا في العمل ثم تقوم بهذه الإدانة والشجب والاستنكار للرسوم والبراءة منها بلغة ما أكتم الأخسر إذا قلت أن هذه اللغة هي كانت يعني أكثر ما يطلبه الإخوان في المؤتمر وقد عرضت القضية عليهم والذين حضروا في المؤتمر كانوا أكثر من 350 شخصية إسلامية عالمية معترف بها في بلادها تمثل المراكز الإسلامية في أمريكا في أوروبا شخصيات علمية قيادية في العالم الإسلامي وكان لها دور متوازن في هذه القضية. بقي أن يشير للأخ أبو فيصل ولجميع الإخوة أنه المؤتمر رأى يعني أن يكون هناك دور للأمانة في رفع المقاطعة عن هذه الشركة وتشجيع الشركات الأخرى أيضا التي تعلن رفض هذه الصورة وإدانتها وشجبها
الأمانة المنبثقة عن المؤتمر
أن يعمل معها الشيء ذاته. هذا يجعل أن منتوجات هذه الشركات ترجع للأسواق لكن بالنسبة للمستهلك هو حر أن يشتري أو لا يشتري هذا أمر طبيعي وأيضا حتى صاحب المتجر
هو حر
أؤكد على نقطة مهمة جدا المؤتمر مؤتمر البحرين لا يمثل إلا نفسه يعني لا نقول مؤتمر البحرين يمثل العالم الإسلامي أو الشعوب الإسلامية أو علماء المسلمين هذا الكلام لا يقال وليس صحيحا. مؤتمر البحرين يمثل 350 شخصية إسلامية من أنحاء العالم والعالم الإسلامي.
مثل شنو القائمين عليه؟
القائمين عليه ويمثل من يأخذون بمرجعيتهم ويقتدون بهم في هذه الأمور. يبقى حتى الذين يقتدون بهم يرون أن يخالفوهم هذا من حقهم. إنسان يرى أن يكون أمور قفاخة من حقه. لكن لماذا لا تكون علاقاتنا في مثل الأمور مبنية على يعني نوع من حسن الظن المتبادل؟ يعني ماذا تظن أن هؤلاء الناس جاءوا من أجل مصلحة مثلا هذا البلد أو ذاك، أو جاءوا من أجل مصلحة الأمة الإسلامية وأن يكون الموضوع مدروس بشكل جيد وفيه نظر وحسن ترتيب وحسن تخطيط ومراقبة لوضع العالم الإسلامي والعالم الغربي والحاضر والمستقبل، وليس فقط معانا في المضي قدما من غير يعني تأني ولا تفريق. يعني الله هو تعالى في القرآن فرق بين يعني الناس، يعني ما يمكن أساوي الإنسان اللي عمل الجريمة بالإنسان اللي تبرع منها، هذا لا يكون، ليس من العادل الشرعي.
وأظنه أيضا هو يحسن الظن بالمؤتمر، لكنه ربما يرمي لأنه اجتهد اجتهادا في نظره خاطئ. لكن أنا
أعتقد هو يحسن الظن، بس قضية أن المؤتمر قام لوأد المقاطعة، لا، حتى المقاطعة هي وسيلة وليست غاية. المؤتمر أخي أبو فيصل قام، ومن ورائه ما صدر عنه وانبثق من المنظمة العالمية للنصرة، قام لمحاولة تعريف العالم بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الهدف الأكبر، تعريف العالم بالرسول صلى الله عليه وسلم وبرسالته.
طيب يحيى بريطاني عاد مرة أخرى، تفضل أخي يحيى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أخي يحيى.
عندي ثلاث نقاط في خلال دارك فيه. كان أولى تقول يكون النظرية التربية بالسنوية كاملة، لكن المشكلة في التطبيق تكون لك إفراط أو تفصيل. هل هناك مبدئية للتطبيق بحيث أنه ما نتابع بعد سنة سنتين ولا من أن الطريقة هذه تفرضنا تعدل أو يعني تبدل؟ النقطة الثانية، أو المربي والمربى، متى يتبع المربى إلى المربي؟ وهل قضية أنه المربى يستطيع أن يكون رسمة متلقي، وإذا حدثت أنه شخص متلقي يستطيع منه إيه ويستطيع متلقي، هل هذا يؤثر على مصداقيته من ناحية المربى؟ النقطة الثالثة يا شيخ، قضية التحدي، هل هي إذا فريق للنجاح عند ترانا أيضا الزهار للكسر ثم نجد الفاشل المحل إلى طريق النجاح؟ يعني بعض الأشياء يرى من مثلا الزهار يعني ما يتسلق وما يتسلق وما يتم رفضه ما يتم منه أي شيء. فهذا لما تحت المشكلة هذا تسمع يقول لها في مشكلة احتاج من تدرنا.
شكرا لك. شكرا جزيلا أبو محمد من الكويت، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لحبكم في الله يا شيخنا.
الله يحبك. السلام عليكم محمد.
شيخنا أبي نصيحة لإخواننا المسلمين، يعني أن يكون عندهم يعني خاصة من إخواننا في الخليج أو الدول الإسلامية اللي عندهم شهادات عليا، أن ينظرون نظرة دولية للناس الأجانب أو الوافدين. جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك.
شكرا لك.
السلام عليكم.
خلاص من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك كلم الشيخ لو
سمحت. يسمعك الشيخ.
من فضلك. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي مشكلة بسيطة إن شاء الله يا شيخ، وأرجو إنك ترشدني إلى طريق الصواب بفضل الله إن شاء الله.
إن شاء الله.
لي حدثت، أنا متزوج ولي طفل منذ عام أو منذ أكثر من عام. وتركت زوجتي وجئت للعمل بالسعودية، ولكن في فترة الزواج الأولى حدثت مشكلة بسيطة. يعني أنا لا، والحمد لله خلاص يعني حلينا المشكلة هذه بسبب شخص ما، ولكن فوجئت بعد أن يعني نزلت أجازة مرة أخرى بعد أكثر من عام، رأس هذه المشكلة موجود أنه حدث منها اتصال لشخص معين وأنا حذرتها من الاتصال به، ولكنها كذبت وقالت لا لم أكلمه أو لم أتصل به. فهذه الفترة خلاص الحمد لله رب العالمين الواحد يعني جعل نفسه شوية وتحمل هذا في سبيل إن الواحد إنها قالت لن أرجع إلى هذا مرة أخرى، ولكن بعد أن أتيت إلى السعودية راودتني شكوك ووساوس حتى لا أستطيع العمل، حتى فكرت في طلاقها وإني عازم الآن يعني أن أنزل أقول لها يعني خلاص أفارقها بالمعروف.
طيب. مسموع الاتصال يا أخي خلف، يعني هذا الشخص قريب لها؟
والله شخص شخص كان تعمل معه كان مدير لها في العمل يكبرها سنا ولا أعرف ما هي العلاقة التي تربطهم
بها. نعم طيب وضح تساؤلك أخي خلاص.
جزاك الله خير. أنا في حيرة من أمري. ثاني حاجة يعني هي يعني لست متوافق معها بنسبة 100%. يعني
طيب.
في كثير من الأمور يعني مخالفة للشرع. يعني مثلا تأتي بها لدينا طفل صغير.
طيب.
طفلي الصغير حتى من كثرة سماعها للأغاني أجد هو عندما يجد يعني صوت موسيقى يطرب لها ويصفق فماذا أفعل؟
طيب أخي خلاص وضحت التساؤل وضحت الملابسات القضية. شكرا لك. سكينة من الدنمارك تفضلي. سكينة تفضلي.
ألو
معك اسمك تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله يسعدني أصير معك في البروجرام بس عندي سؤال بالنسبة للعدل.
نعم.
انا بقول ان الاطفال في الدول العربية والدول الاسلامية بيشوف الافلام مع الوالد والوالدة ما عندهم برنامج يقول هذا افلام كبار المسؤول الصغار ما بيشوفوه الاطفال لازم يشوفوا برنامج الاطفال فمرات تشوف في الافلام الدول العربية فيها ستاري وهذا يعني مفرص ان الاطفال يشوفوها او يسمعوها مثلا ابني ما بيعرف عربي وانا لما احس بالعربي في الستاير ما اترجمه ما يقول لي الستاير فهذا بسالكم يا ريت يعني
تشكر
عن رفقك
وضحت الفكرة. شكرا لك. أم محمد من الكويت تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يرضى عليك شيخ. أنا بأسأل أربع أسئلة بسرعة.
طيب لو
هذا الأول الإفرازات تكتر من ضوء أولاد
الإفرازات
هل أنا بكتب الدورة بأربع أيام أو خمس أيام ينزل علي دم عند النسح فهل هذا يعتبر دم دورة ما صل
قبل الدورة
بأربع أيام أو خمسة السؤال الثالث شيخ في احد المشايخ حلت لقويت نمس الحواجب للزوج
رابع
والسؤال الرابع شيخ الله يرضى عليك ابي اسأل يعني في مشايخ عندنا في الكويت يحللون اشياء محرمة بالسعودية مشايخ السعودية مجتمعين عليها انها محرمة ولا تجوز ويصومها ويصومها في برامج على الهواء
مثل ايش يا
اشياء كثيرة مثل الزوج اذا جامع زوج في نهار رمضان المطلوب ما عليها كفارة
اي نعم
على الزوج الكفارة الزوجة ما عليها كفارة
اي
نفس الحواجب للزوج تجوز
هذا ذكرتيه طيب اي
في اشياء اكثر من كذي يا شيخ اذا ممكن نغرك الخاص وأنا أبي أشرح لك لأن الصراحة صارت في الكويت هي أشياء سهلها طريقة مو طبيعية.
أي محمد كان تتواصل مع الشيخ على الرقم اللي يعطونك اياه من الكنترول.
يا ريت.
شكرا لك. وضحت الأربعة نقاط. محمد من السعودية تفضل. تفضل أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله شيخ.
مرحبا محمد.
شيخ أنا برجع معك الموضوع بناء الإنسان يعني في بداية الدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت مسلما من مكارم الأخلاق. كان المنطلق الحقيقي لبناء هذه الأمة هو أن كان أصلا هناك أساس مكارم أخلاق. الأمة الآن يعني تعاني حقيقة أزمة أخلاق في المجتمع. ويعني عودة للموضوع أصلا اللي هو نجاحات الغرب وذكرك لها بأنها قائمة على الإنسان مؤسسات والنظام. يا شيخ بالنسبة لمجتمعنا الآن كيف نعيد الأمة يعني كيف نعيد الأمة لمجدها ومكارم أخلاقها يعني من أجل يعني تكوين قاعدة ننطلق من عندها للعودة بالأمة يعني الوضع الطبيعي.
شكرا لك. شكرا أخي محمد. أود مرة أخرى عمر من كينيا يقول أنه يريد مساهم في شركة كهرباء وهي تأخذ قروض ربوية.
هذا سبق أن ذكرناه في حلقة الاستثمار.
نعم.
يعني إذا كانت الشركة في أصل نشاطها تقوم على عمل مباح وعندها نوع من القروض أو ما أشبه ذلك من الاستثمارات المحرمة. فذكرنا فيها الخلاف وأن القول الذي نختاره أنه يجوز للإنسان حينئذ أن يساهم، وإذا كان ينتظر أرباح آخر السنة يتخلص من نسبة من الأرباح بقدر هذا الربح الحرام الذي حصلت عليه الشركة.
محمد من ليبيا يقول توفي والده رحمه الله وترك بعض المال وبعض من الذهب، لكن لا نعرف المدة الزمنية.
هو سؤال الأخ محمد في إشكال، لأنه يعني أولا ليس متأكد أن يكون الوالد زكى أو ما زكى، يحتمل أن يكون زكى،
يبدو أنه غلب على ظن أنه ما زكى.
الشيء الثاني أنه الوالد توفي، معناه ذلك أن المال الآن انتقل من ذمة الوالد إلى ذمة الورثة.
نعم.
وبالتالي المال يستأنف به شيء جديد، يعني ليس هناك يقين أن يكون، خصوصا هذا قد يترتب عليه إشكال بين الورثة، بعضهم يقول زكى وبعضهم يقول لم يزكي، بعضهم يطالب بحقه كاملا من الميراث. فإلا إذا تواطؤوا كلهم، تواطأ الورثة على أن الوالد لم يزكي وأنهم سيخرجون الزكاة خلال فترة معينة مضت، اتفقوا على مدة معينة وأخرجوا زكاة المال، فهذا لا بأس به، ولو أن يكون على سبيل تبرئة ذمة الميت أو الاحتياط له، وإلا فالأصل أن المال ينتقل للورثة ويتقاسمونه فيما بينهم.
طيب، نحن من بريطانيا لدي ثلاث نقاط. في الأولى يقول أن تتكلمت عن التطبيقات التربوية الإسلامية والنظرية الإسلامية، هل هناك مرجعية للتطبيق؟
والله هو المرجعية الأساسية هي المرجعية التاريخية، يعني الفترة النبوية وما كانت فيه. الجانب الثاني الإجماع، قضية الإجماع العملي في الأمة، سواء كان من الناحية التاريخية أو حتى الإجماع الواقعي الآن على أمر معين الذي يحفظ من الإفراط والتفريط. يبقى بعد ذلك أن جهود العلماء والمصلحين والدعاة، وهذا يؤكد على نقطة مهمة وهي أهمية إشاعة موضوع الاعتدال في التربية وفي الدعوة أيضا، لأن هذا المعنى معنى في غاية الأهمية. المسلمون اليوم يعانون أكثر ما يعانون من قضية التشتت والتشرذم، وأن كل مجموعة كما قال الله سبحانه وتعالى كل حزب بما لديهم فرحون، وهناك نوع من التفاوت الكبير كما يقال من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. ولذلك كان من أهداف، نعود إلى مؤتمر البحرين، كان من أهداف هذا المؤتمر إيجاد نوع من التقارب، المقاربة بين الأطياف الإسلامية وبين الاجتهادات الإسلامية، وتشجيع يعني التفاهم داخل الإطار الإسلامي الصحيح. هذا معنى مهم وعلينا أن نسعى إليه بقدر المستطاع. أعتقد أنه الأشياء المفرطة الشديدة المسلمون بطبيعتهم ينفونها، يعني قد تسيطر في وقت من الأوقات على مجموعة أو حتى إعلاميا يكون لها رواج، لكن المجتمع الإسلامي ينفي الإفراط كما ينفي التفريط، وهذا أمر مشاهد تاريخيا. يعني وجد حركات كثيرة غلو وتطرف، كما وجد حركات كثيرة في الذوبان والانصهار في الأمم الأخرى، وذهبت هذه كما ذهبت تلك، وبقيت الأمة في الجملة محافظة على أصولها وقيمها وقواعدها واعتدالها ووسطيتها.
طيب، هذا السؤال أيضا عن علاقة بين المربي والمربى، وكيف أنه حتى المربي لو كان عنده أخطاء كيف يكون المربى يتعامل؟ يعني
أصلا يعني فعلا أنا فهمت أنه من سؤاله قضية لما يكون مربي ليس معناه أنه وصل إلى النهاية. يعني الإمام أحمد رحمه الله كان يقول ما يتنقل في الدروس ويقول مع المحبرة إلى المقبرة، والشافعي رضي الله عنه معروفة كلمته سأطلب علما أو أموت ببلدة يقل بها سك الدموع على قبري، فإن نلت علما عشت في الناس سيدا، وإن مت قال الناس بالغة في العذر، إذا ما مضى يوم ولم أكتسب يدا ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. يعني المربي يفترض أنه يتربى أيضا. من هو الذي يقول والله أنا اليوم استغني عن الكتاب استغني عن المعلومات؟ هذا من أكبر الأخطاء، بل هذه مذبحة المربين حينما يشعرون أنهم وصلوا إلى مستوى معين، واحد تخرج أصبح دكتورا أو قل بروفيسورا وداعية شهيرا وعالما محريرا، هل معنى ذلك أنه والله هذا الإنسان انتهى كمل؟ أبدا، أمامه مشوار طويل، ولهذا عندك الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، دوائر تحفز الإنسان دائما إلى التطلع نحو المزيد، المزيد من المعرفة، المزيد من الاطلاع، المزيد من الخبرة. ولذلك يعني من حسن حظ الإنسان أحيانا أن يجالس من هم أكبر منه ويجالس من هم أصغر منه، فيفيد هؤلاء ويستفيد من أولئك. بل أقول إن عملية التربية عملية دماغية، عملية تفاعلية، أن تستفيد ممن تربيهم. اليوم الأطفال الصغار وهذا امر يعني يحدث لي كثيرا بشكل شخصي، اني اجلس مع الطفل الصغير فاجد ان عنده معلومات عن الحيوانات، عنده كلمات جميلة، عنده خبرات في الحياة انا لا اعرفها، حصل عليها من خلال افلام برامج الاطفال التي في القنوات متميزة، حصل عليها من قراءة كتيبات وقصص للاطفال الى غير ذلك من الاشياء التي فاتتنا نحن. وينبغي ان تكون المعرفة والفائدة والترقي ان تكون هدف عند الانسان حتى اخر لحظة في حياته.
طيب وظيفة التربية هل هي التأسيس والبناء والتحصين ام هي انتظار الفشل ثم التقويم؟
لا بدون شك، يعني هذا السؤال يجيب على نفسه. التربية ليست تنتظر ان يقع ان تقع عثرة حتى تقوم، وان كان هذا من مهماتها، مع انه نحن نؤكد دائما ان الحياة لا تعرف انسان فاشل وانسان ناجح، ما في كذا، في انسان مثابر وصابر وانسان ملول ومستسلم. اما النجاح فهو حليف كل الذين يصابرون، ومن واقع تجربة خفال لاحظ الان مثلا في علماء كبار اثبتوا وجودهم في الحياة، ولما تبحث تجد أن السر في إثبات وجودهم هو أنهم صبروا وواصلوا، وإلا فقد تكون مواهبهم عادية. وهناك أناس يملكون مواهب وإبداعات كبيرة جدا وقدرات فائقة، ولكن ليس عندهم همة عالية، ليس عندهم صبر، ولهذا انقطعوا وتوقفوا في وسط الطريق. أنا جالس يوم من الأيام مع إنسان، هذا الإنسان يتوقد طموح ومشاريع وذكاء وحيوية، حتى شخصيته وشكله يعني يجعل المستمع يصغي إليه باهتمام. وبمجرد ما خرجت من المجلس وأنا أتوقع أن يعني أمام إنسان سيغير مجرى الأحداث، وجدت هذا الإنسان مكانك راوح من سنوات طويلة، هو يكرر هذا الكلام الجميل لكنه ليس عنده إرادة لأن ينفذ وأن يعمل.
أحمد طلال يحيى أيضا يشير لقضية الأب الذي ينتظر، من هذا أحد سؤال يحيى الثالث، الأب الذي ينتظر من ابنه الفشل حتى يمارس عملية تربوية، ما دام أن الابن يدب على الأرض وماشي في دراسته وفي أصدقائه وكذا يعتبر أنه ناجح ولا يحتاج إلى حصانة تربوية أو بناء.
يعني أصلا لاحظ أن بعض الآباء كثير منهم يختصرون التربية أولا في الجوانب المادية أو الشكلية، يعني توفير الطعام، الملابس، المدرسة، الأشياء العادية، ومدام الولد لا يعاني مرض مثلا ولم يتأخر عن الدراسة فالقضية عندهم محلولة. وهنا نكون أهملنا أهم شيء في الطفل، وجدانه، عقله، وتفكيره، أخلاقه، هذا جانب مهم جدا. ليس الأب الحكيم هو من ينتظر عثرة الابن حتى أحيانا يوبخه، حتى إذا عثر لا يقيمه بهدوء، وإنما يوبخه ويصب على شيئا من الشتائم أنه غبي. وسبق ذكرنا مرة الأب الذي كان جالسا وعنده كوب، فجاء الابن وهو مستعجل وضرب الكوب برجله دون وعي، فنزل على الأب يشتمه، يا أعمى ما ترى الكوب أمامك، بينما في مرة أخرى كان الابن جالس وجاء الأب دون وعي وضرب الكوب برجله، فقام الأب أيضا مرة أخرى يهاجم الولد، كيف وضع الكوب في هذا المكان.
نعم،
فمهم جدا انه حتى عند العثرة
نعم على كل الاحوال،
ايه مهم انه حتى عند العثرة يكون هناك نوع من اللباقة، وخصوصا كان المخطي يعني يكون حساس، فمهم ان لا يكثر التوبيخ، وقد تكون وبخته امه ووبخه اخوه الاكبر ويأتي الاب فيكمل الناقص، يعني هنا ينبغي ان نراعي هذا المعنى.
محمد تقول نصيحة لمن يمتلك شهادات عليا من الكويت،
ابو
محمد اسف محمد من الكويت في الاخير، محمد يقول هناك من يمتلك شهادات عليا لكن نظرتهم دونية للوافدين.
اولا يجب ان نحدد منهم الاجانب، يعني انا اعتقد انه حتى الذين يقيموا بيننا هم اخواننا في الدين ولهم علينا حق، وبالتالي حتى تعبير الاجانب يجب ان نعيد النظر فيها. انا مرة جلست مع دكتور كبير الاطباء في احدى اكبر مستشفياتنا هنا في المملكة، وذكر لي قصة مؤلمة جدا عن مجموعة من الشباب المراهقين، وكيف يعني حصدوا بالحجارة، وكيف تعاملوا بطريقة مهينة جدا ومؤلمة، وهذا أحيانا تشاهده أنت، وينبغي أن يكون هناك نوع من أول من التربية خصوصا الشباب المراهقين على احترام الآخرين أيا كانوا، فالإنسان الذي يحترم نفسه هو الذي يحترم غيره. في نقطة مهمة ضمن سؤال ابو محمد، وهي قضية يعني تربية من له مسؤولية، يعني إذا كان الخطأ من شاب مراهق قد يقال أن هذا الشاب طائش وغير متربي، لكن لما يكون الخطأ من إنسان له مقام، مثل ما قال إنسان عنده شهادة عليا أو موظف أو عسكري شرطي مثلا أو رئيس إدارة، هنا الأمر يكبر لأنه يمثل هذه الإدارة كلها من خلال الخطأ الذي وقع فيه.
طيب خالة في السعودية وقد سمعت قصتها مغترب وترك زوجته في بلدها ويشك فيها وعادت بعض من الاتصال.
أنا سألت الأخالة يعني هو شار إلى أن تكلم هذا الشخص
ولا يعرف طبيعة
الموظف عنده في دارة يقيم عليها ولا يعرف ما هي العلاقة بينه وبينها. قد لا يكون في الأمر ريبة، بمعنى أنه أعرف نوعية من الناس أحيانا يكون عنده نوع من الوسوسة أو الشك المفرط، وأخشى أن تكون خالف عند الحاجة من هذا القبيل. ولذلك فإن النصيحة في أن تتواصل معي بشكل مباشر حتى يكون هناك نوع من التأكد فعلا هل القضية خطأ عند المرأة، بمعنى أنها لا قدر الله صاحبة علاقات وبالتالي على الإنسان أن يعدلها أو يبدلها، أو أن الأمر ليس كذلك وإنما أنت إنسان مثلا حساس ولديك نوع من الشكوك، وقد يكون أحيانا نوع من الوسواس القهري الذي ينتاب الإنسان ويجعله يشك حتى فيما لا مجال للشك فيه. وهذا كثير ما يكون اتصالات معي من إخوة يعانون مثل هذه القضية، ولما أسأله أجد أنه ليس عنده أي دليل ولا شيء، وكل ما في الأمر أنه هو إنسان شكاك يعني بطبيعته ويريد أن يخلق شيء غير موجود فعلا. فالأمر يعني يتوقف على هذه القضية، وما دام عندك طفل صغير وأنت قد ارتبطت معها فلا أرى أنك تستعجل بالأمر الذي ذكرت أنك تذهب لإيقاع الطلاق. قد تكون ملوما بهذا الأمر، عليك أن تستشير بشكل شخصي أي إنسان تثق برأيه وتعرض عليه قضيتك من جميع جوانبها.
أحيانا المرء يستدعي أن يوجد مشكلة، يستدعي أحداثا قديمة، هو الآن يقول علما أنني لست متوافقا تماما معه، بدون هذا من الاستدعاء يعني مشاكل قديمة.
قد يكون عدم التوافق سبب الشك.
نعم.
كثير من النساء تتصل بي وهي تشكو يعني من قسوة الزوج وسوء ظنه بها، سوء ظن في غير ريبة، والله سبحانه يكره الشك والغيرة التي في غير ريبة. قد تكون هذه إنسانة شريفة وعظيمة، بل لا يؤاخذني ولا خلف، أنا لا أقصد بالذات، لكن أقول بعض الشباب اللي يكون حصل عنده خطأ هو في مرحلة من المراحل يظن أنه سوف يعاقب لزوجته، ومن هنا قد مثلا يفرط في الشك والتساؤل حوله.
ستونة تقول في المنطقة العربية بالذات أن الآباء يتيحون لأبناء مشاهدة الأفلام معهم، والأفلام تحتوي على كثير جدا من سوء الخلق والشتائم وما لا يمكن يتربى عليه الابن.
فضلا عن أحيانا احتوائي على كثير من المشاهد يعني السيئة والتي ربما تخدش ذوق الأطفال الصغار، طبعا هذه للصغار والكبار ينبغي أن الإنسان ينتقي كيف يحفظ وقته وكيف يتعامل مع وسائل الإعلام وينتقي منها النافع المفيد. فضلا عن تربية الصغار يعني هناك الحمد لله الآن برامج ويعني قنوات فضائية، كتب، أشياء كثيرة جدا تناسب أعمار الصغار وتتناسب مع مستواهم وذوقهم.
طيب أنا سأدلك بقي عندي ثلاثة اتصالات، لكن سأخذ أيضا اتصالين أو ثلاثة. حمد من لبنان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أخي حمد.
تفضل سؤالك.
عندي مداخلة بسيطة من أول البرنامج.
أنا أجل تفضل.
على المثل اللي ضربت مثل الشاب اللي حاولنا الأفغانستان وفي الأخير حاولنا بالوزارة على أساس يعمل. فهنا يعني أنا أتصور أن الخطأ والخلل دائما من المتعلم وليس من الجاهل. الجاهل كما في صحراء أو في بحر والمتعلم وهو الدليل، والجاهل كالبعير والمتعلم كالطبيب. فاللوم لا ألقي على الجاهل بل ألقي على المتعلم، ولكن الجاهل يقع عليه لوم المتابعة ومحاولة وسؤال المتعلم.
نعم. شكرا جزيلا لك. احمد من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير جميعا.
اهلا وسهلا.
من وقتكم دقيقة.
تفضل.
يا فضيلة الشيخ، انا رأيت رؤيا، انا شاب ورأيت رؤيا انه طبعا انا الحمد لله محافظ على السلام محافظ على كل شيء، لكن في عندي مشكلة ويخدي كثير كثير مع البنات وعلاقاتي كثيرة بالجوال عن طريق الجوال، وهذه مشكلة عامة المعلومية يا شيخ، وهذه مشكلة الحمد لله يعني في كثير من الشباب لكن نسأل الله لهم الصلاح.
آمين آمين.
فرأيت في الرؤيا انك انت انا كل في كل مرة حاول ادب التوبة وحاول ابعد عن الاشياء هذه كل يوم ويومين وترجع لي نفس المشكلة يوم ويومين. فرأيت في الرؤيا ان انا شفتك يا شيخ وقلت لك يا شيخ انصحني يعني كيف ابتعد عن الشيء هذا، كيف ابتعد عن هذا. ف فأنا قلت دمع يعني دي نفس، فنصحتني قلت لي ارجع وتوب واجلس مع نفسك جلسة وحاسب نفسك قبل أن تعاتب ومن هذا الكلام. فبعدها وجهت أنا وقفة صارمة وفكرت وأخذت قرار أني ألغي رقم جوالي وأبدأ رقم فكري كريت أدام كل العلاقات، وفعلا أنا الآن أعيش في جهاد مع نفسي بحيث أني أبتعد عن الأحداث هذه. أنا من رأيي في الرؤية يا شيخ، وأنا ولله الحمد الحمد لله في تقدم، وأن الله يسر لي فعلا الخيرات في كل خير عملية تصل لي الخير لبعدها الصلاة، وأنتظر الصلاة لبعدها ولله الحمد. والله العظيم يا فضيلة الشيخ صلاة الفجر إنه كان شخص يقولني لصلاة الفجر، كان شخص يقول لي قوم جاء وقت صلاة الفجر، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، فالعزيمة والإصرار كانت قبل كل شيء، وهذا أنا رأيتها.
شكرا شكرا لك.
ثانيا يا شيخ، معلش يا شيخ
تفضل على عجل لو سمحت.
طيب ثانيا يا شيخ، مشكلة الشباب هذه أهم والفتيات، أتمنى منكم نصيحة ووقفة جازمة مع الشباب لأنها فعلا مشكلة عامة، وهذه حال الشباب الآن.
شكرا جزيلا،
الشباب ينتظرون النصيحة
فقط. شكرا شكرا لكم. محمد بن سعدي تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا مدرسة وودي أنا نصيحة، أنا لي تقريبا أكثر من 15 سنة لله الحمد كثير، ودي لو انكم انتم تنصحوا الاباء والامهات. انا مواجهه مشكله مع بناتي ان دائما لما صارت تحصل لها مشكله مهما كان حجم المشكله، سواء كانت مشكله اخلاقيه او مشكله في الماده العلميه، دائما الطالبات كلمه واحده يقولوا هي ما لازم من يسمع لنا في المنزل. هذه المشكله طبعا وقعت بنات في مشاكل لا يعلم مداها الا الله سبحانه وتعالى، أوقعتهم في علاقات خارجية، أوقعتهم في ولايات بلاد بحار، أوقعتهم في مشاكل لا يعلم. فأتمنى يا شيخنا أنك أنت تعطي الأمهات والآباء الدرس اللي في القرآن لأبنائهم وبناتهم، أمان يتركوهم ويطلعوا من المنازل. أيضا عدم سماع للبنات، ترك البنت لصديقاتها، يعني كل صديقة تتلقفها بآرائها وبخبرتها البسيطة في هذه الحياة، وفي النهاية مع الأسف الشديد نجد نسبة كبيرة. والله يا شيخ لو أقول لك إنه أنا من 8 طالبة تقريبا في حدود 500 طالبة تعاني عندي من هذه المشاكل. فأتمنى المشاكل يسلمك الله ويجزاكم خير، فيتنبه الآباء والأمهات ويكون إن شاء الله فيها
الفائدة. شكرا لك. شكرا محمد. الوقت جدا ضيق علينا ولدينا حقيقة فات كثيرة. محمد بن سعودي يتكلم بناء الإنسان ويؤكد أن المنطلق هو مكارم الأخلاق، لكن كيف نعيد الأمة؟
جواز أم محمد أسئلة هذه؟
لا محمد بعد محمد
هذا. محمد تكلم عن قضية أزمة الأخلاق.
أزمة الأخلاق.
وأنتم عند الآن من أخ محمد أنا أبصم عليه. يعني أعتقد أن الأزمة الأساسية في أهم تجلياتها أزمة الأخلاق بين الناس. وقضية كيف نعيد مجدنا، يعني فعلا نحن نحتاج إلى القدوة الآن، النموذج. داخل مجتمعاتنا نحتاج إلى نموذج، لأن هناك دوامة من التخلف والكل يعني ينادي والكل يصيح. طيب أين الخلل وأين بداية الإصلاح؟ أعتقد أنه نحتاج بضرورة هنا وضراوة أيضا إلى نموذج يكون يعني يمثل الشيء الذي مدعو إليه. يعني الشيخ الذي يدعو إلى مكارم الأخلاق عليه أن يحاول أن يتمثل هذه الأخلاق، التاجر المسؤول، ولو أن يوجد كما قلنا في البداية إذا كانت المؤسسات لا تقوم بدورها بشكل جيد، الأنظمة ليست قائمة بشكل جيد، هنا يأتي دور الفرد والحاجة الملحة إلى صناعة القدوات وتكثير هذه القدوات في المجتمع، وأيضا انهماك المجتمعات الإسلامية في برامج ومشاريع. أعتقد أن أي دولة إسلامية لما تنهمك مثلا في موضوع التقنية عندها خطة من خلال 10 سنوات تتحول إلى بلد تقني متفوق في الصناعة مثلا في الاقتصاد، اعتقد ان هذا سوف يغير حتى انزجة الناس ويجعلهم يشعرون بالمسؤولية اكثر مما يشعرون به الان.
ام محمد وسمتها الفقهية
تسأل محمد عن الافرازات اللي تخرج من المرأة، هذه الافرازات التي يعني تكون مع المرأة غالبا الذين اختاروا ان لا تنقض الوضوء، وهذا يحدث مع النساء، تعرفه النساء كثيرا، ولذلك يعني المرأة يعني يشق عليها التحرز من الذين اختاروا انها لا تنقب الوضوء، وان حكمها في ذلك حكم المستحاضة، حكم من به سلس، وقد ذهب كثير من العلم لان مثل هذا يتوضأ لكل صلاة، وهذا قول. القول الثاني هو اختيار الامام مالك انه لا يلزمه الوضوء لكل صلاة ولا ينقب، هذا لا ينقب الوضوء اصلا، وهذا هو الراجح حديثا وفقها. ولذلك نختار في مثل هذه الحالات أنه لا ينقض الوضوء، وليس عن الإنسان أن يتوضأ لكل صلاة إلا إذا تعمد نقض الوضوء باختياره.
طيب سؤال ثاني عن الدم،
يعني إذا مسحت وجد الدم قبل الدورة بأربعة أيام، هذا لا يعد دورة، الدورة تبدأ حينما تنزل عليك ينزل عليك الدم المعتاد، أما ما قبله فليس دوره، حكم الإفرازات التي ذكرناها قبل.
تخفيف الحواجب للزوج
نفسه، ذكرت نفس الحواجب للزوج، وأن هناك من الأفتى، نعم هذا هناك من الأفتى، وهو قول بعض العلم نحن ذكرناه قبل حلقات، ولكن الذي نختاره عدم النسف، والذي وسع فيه كثير من الأئمة الإمام أحمد رحمه الله نص على جواز القص مثلا، قص الحاجب خصوصا إذا طال الحاجب أو نبت في غير محله أو آذى، فقصه بالمقص عند الإمام أحمد لا يدخل في النهي، وإنما النهي عن النسف يعني. ذكرت أن هناك من يحرمون أحيانا حلالا يحرمون حرام على حسب اختلاف البلد في السعودية والكويت، طبعا هو خلاف ما هو مرتبط في السعودية أو الكويت وغيرها، خلاف العلماء قديم، ودائما نوصي، وسبق كان في رمضان حلقة خاصة عن موضوع الاختلاف، الجماع في نهار رمضان يوجب الكفارة على الزوج والزوجة إذا كانوا باختيارهما، أما إذا كانت الزوجة مكرهة فليس عليها.
إن كان ترجع لحلقة الاختلاف والموجودة. الأخ حمد يقول الخلل دائما من المتعلم وليس من الجاهل.
كلام الأخ حمد كلام سليم يعني في الصميم، يقول المسؤول ومسؤولية متعلم،
واللوم عليه
الداعية العالم الخطيب، وأيضا الجاهل مسؤوليته أن يتعلم وأن يعتبر أنه بحاجة إلى أن يسمع من الآخرين. يعني مشكلة أحيانا الجاهل الذي يظن نفسه عالما وقد لا يقبل من غيره أو يتوقف عن ذلك.
أحمد ورؤيا أهل ترى
ما شاء الله أخي أحمد، جزاك الله خير، صلى الله لك الثبات وكثر أمثالك من الشباب، وماذا ذكرت عني في الرؤيا هو ما أقوله لك في اليقظة، يعني قضية محاسبة النفس، جهاد النفس، كون الإنسان يلغي مثلا رقم الهاتف اللي يكون معروف، وينشغل مثلا بالأعمال الطيبة، يحافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة، يبحث عن الرفقة، يكون مورد من القرآن الكريم، يجاهد نفسه في هذا السبيل، وسيجد العون والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، الذي يقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه. لعله بالمناسبة يعني يكون في حلقة قادمة في الأسبوع القادم واللي بعده في موضوع قريب، اللي هو موضوع الزوجية، يعني كثير من الأزواج يشتكون من مشكلات قريبة من المعاناة اللي تتلقى،
وسيكون موضوع أيضا عن الحب، وقد يكون فيه الكلام الحب الزائف والعلاقات هذه المشاكل مع الزوجة. أم محمد تقول هي مدرسة ولا 15 سنة، لكن ذكرت رقم مهول 500 من أصل 800 وقع في مشاكل من قبل التي ذكرت، والسبب عدم وجود من يستمع.
هذا يختلف، يعني حجي عندي اطلاع على هذا الشيء، يختلف من بلد إلى آخر، من منطقة إلى آخر، في مناطق أحيانا نائية، مناطق معزولة، مناطق فيها ضياع وتسيب مثلا لأي سبب من الأسباب، والعكس في مناطق يعني كثيرة الانضباط، فالنسبة تتفاوت من منطقة إلى أخرى، من بلد إلى آخر، لكن ملاحظة محمد في مكانها، ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبدا مشغولة. دور الأبوين مهم، كثير من الآباء يمارس دور العسكري في البيت، هذا ليس دورا ناجحا. الأم يجب أن تكون صديقة لبنتها، يجب أن تكون قريبة منها، تشجعها على البوح مثلا بأسرارها، الحديث عن معاناتها، تقترب منها، يجب أن يكون في البيوت نوع من الإشباع العاطفي. البنات والأولاد يشتكون أنه في البيت لا يجدون كلمة الحب، لا يسمعونها من الآباء ولا من الأمهات، وهذا أوجد قطيعة كبيرة، وجعل أولادنا وبناتنا فريسة مثلا للأفلام الرومانسية والعلاقات الوهمية والخيالات الكثيرة. أعتقد أن البيوت بحاجة والأباء والأمهات بحاجة إلى نصيحة قوية جدا، وأن يستمعوا لهذا الكلام، أن عليهم أن تكون علاقتهم بأبنائهم علاقة حميمية، علاقة ود، علاقة قرب، ليس فقط الابن يعيش بالطعام، يعيش بالشراب، يعيش بالمستشفى إذا مرض، واللباس، هذه أشياء ضرورية، لكن الروح تنادي والقلب ينادي كما ينادي الجسد أيضا.
قاموسنا يعاني كثيرا من خلو الكلمات الجميلة حتى داخل البيت،
وبعضهم يقول وهذا صحيح، الأباء يحسون يعني عندهم عواطف، لكن لم يتعودوا على كيف يعبرون عنها، عليهم أن يتعودوا كيف يعبروا لأولادهم وبناتهم عن الشعور بالحب.
باسمكم جميعا أيها الأخوة والأخوات مشاهدين ومستمعين عبر الإذاعة، نشكر فضيلة الدكتور الشيخ سلمان بن فهد العودة، كما نشكركم على حسن صوتكم وعلى تفاعلكم الدائم سواء عبر الموقع الإلكتروني أو عبر مداخلاتكم في الحلقة. الحلقة القادمة من مشيئة الله عز وجل ستكون عن الفن، الفن بمعناه الشمولي وبتطبيقاته الواقعية، لكن من منظور إسلامي، كيف يجب أن يكون وكيف هو الواقع. إلى أن نلتقيكم في الأسبوع القادم، دمتم بخير وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.